هذا أيها الإخوة هو الشريط 12.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث. قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ المصلى، بمعنى أن الإنسان لا يجب أن يباشر الأرض، بل له أن يتخذ مصلى من جريد النخل أو من غيره، لأنه إذا ثبت الجواز، أي جواز عدم مباشرة الأرض حال السجود، فلا فرق بين أن يكون من جريد النخل أو من غيره. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يكنس له الفراش فيصلي عليه. نعم.
يا شيخ.
نعم.
إيش معنى فربما تحضر الصلاة؟ أي صلاة يا شيخ؟
صلاة الفريضة.
يعني ما يصلي في الناس؟
ويصلي في الناس غيره، ويحتمل المراد تحضر الصلاة، يعني معناها أنه يريد أن يصلي، فعبر عن حضور عن إرادته بحضور الصلاة. عندك شيء؟
لأنه لم يتكلم.
نعم.
ما في.
ما ذكر شيء. هذا يحتمل معنى حضور الصلاة يعني دخول وقتها، يعني دخول وقتها، وهذا يمكن أن يقع، وربما يكون المراد أنه تحضر الصلاة يعني صلاة النافلة، أي فعبر عن إرادتها بالحضور. نعم.
شوف، لكن ما تكلم على اللفظ يا شيخ، كأنه يعني بشكل عام. قال النووي رحمه الله: وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته، وفيه جواز النافلة جماعة، وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه في الباب الذي في الباب قبله. بس
هذا ما فيه ذكر الصلاة ركعتين، الذي معنا ليس فيه ذكر الصلاة ركعتين. على كل حال المسألة يحمل هذا المتشابه على المحكم.
اليوم الشيخ ممكن تكون صلاة الضحى، تحضر صلاة الضحى.
المهم إنه إذا كان صلاة الضحى فمعناه أنه أراد، عبر عن الإرادة بالحضور.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله عن يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه.
فقبل الله دعوته، فقالوا إنه كان من جملة كثرة ماله أن له بستانا يحمل في السنة مرتين، وأنه دفن لصلبه قبل مقدم الحجاج البصرة أكثر من 100 ولد أو 100 ولد، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. وفي بعض في روايات أخرى أن رسول دعا له بطول العمر فطال عمره حتى بلغ فوق 100. وهذه القصة غير القصة السابقة في حديث مليكة. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
طيب، خير إن شاء الله.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا خالد بن عبد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة.
هذا أيضا مما يدل على أنه تجوز الصلاة وبين الأرض وبين لسان حائل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ما يحول بين المرء وبين موضع سجوده ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون من أعضاء السجود، والقسم الثاني أن يكون من لباس المصلي، والقسم الثالث أن يكون من شيء منفصل. فإن كان من أعضاء السجود فإنه لا يصح سجوده، مثل أن يضع يديه ثم يضع جبهته عليهما، فإن هذا لا يصح سجوده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وهذا لم أسجد على 7. الثاني أن يكون من ملابس المصلي، فهذا إن كان لحاجة فلا بأس، وإلا فهو مكروه، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله فإذا لم يستطع فيه دليل على أنه مع الاستطاعة لا يبسط الثوب. القسم الثالث أن يكون من شيء منفصل، يعني أن يحول بينه وبين موضع سجوده من الأرض شيء منفصل كالخمرة والحصير وما أشبهه، فهذا جائز. إلا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يخص جبهته بشيء يسجد عليه ولو منديلا، لئلا يكون مشابها للرافضة الذين يسجدون على شيء معين يسمونه التربة ويزعمون أنهم أخذوه من كربلاء. نعم. في وقت السؤال الآن. طيب. نعم. نعم. يعني هذا الرسول يصلي وهي حذاء موازنة له. لا ما هي الصلاة. ليست تصلي، لا ما ليست في صلاته. نعم سليم. نعم
بعض الناس كثير يا شيخ، بعض الناس يهتم رجليه وراء خلف، وهذا ما سمعت احد ينبه عليه.
يعني يجعل ظهور الاصابع الى الارض، ظهور الاصابع الى، هذا غلط، هذا غلط لكنه مجزئ لعموم قوله واطراف القدمين، فان الاصابع هي اطراف القدمين سواء كانت ظهورها الى الارض او كانت بطونها. ثلاثة يا نعم. ثالث يجيب فؤاد لأنه قبل.
قال نقل مسلم رحمه الله هنا يقول: فقال رجل ثابت أين جعل أنس منه؟ قال جعله على يمينه.
كيف؟
هذا المقول من قول ثابت رضي الله عنه رحمه الله. قال أين جعل أنس الرجل؟ قال لثابت أين جعل أنس منه؟ قال جعله على يمينه. ثابت ينقل عن أنس
ينقل ايش؟
نقل عن انس رضي الله عنه حادثا لم يعني
قال رجل ثابت اين جعل انس منه؟ قال جعله عن، قال جعله على يمينه. ايش؟ لا لا ثابت سمع من انس، سمع من انس. ما في الروايه الثانيه؟ فهذه متصلة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
عندنا عنوان
باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه.
هذا فضل صلاة الجماعة في حديث أبي هريرة أنها تفضل 24 درجة، والبضع ما بين 3 إلى 10، لكن قد صرح في حديث أخرى أنها 27 في بعضها أنها 25، وبينا أن الجمع بينهما هو أن زيادة 27 يؤخذ بها لأنها زيادة فضل من الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء تكلف وقال إن 27 باعتبار أنه عد صلاة المنفرد وصلاة الجماعة فهما صلاتان، والزيادة تكون 25، لكن الذي يظهر بدون تكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنها زيد الأجر إلى 27، أو يقال إن صلاة الجماعة تختلف في فضلها بكثرة العدد أو بعد الممشى أو ما أشبه ذلك، حتى يكون بعضها 25 وبعضها 27. أما الحديث الذي معنا ففيه فوائد: أولا، صحة صلاة المنفرد عن الجماعة وإن لم يكن له عذر. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كانت فاسدة باطلة لم يكن فيها أجر وما صح التفضيل. فإن قال قائل: ألستم تقولون بوجوب صلاة الجماعة؟ فالجواب: بلى. يقول: إذن يلزمكم أن تبطلوا الصلاة بترك الجماعة، لأن المصلي وحده ترك واجب من واجبات الصلاة، وأنتم تقولون لو ترك قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى لبطلت صلاته، فهذا أيضا تبطل. نجيب عن ذلك فنقول: إن الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في نفس الصلاة، بل هي واجبة لها، كما نقول إن الصلاة تصح بدون إقامة لأن الإقامة واجبة لها وليست واجبة فيها. وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة المنفرد إذا لم يكن عذر باطلة، واستدل بحديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحمل حديث أبي هريرة هذا على المعذور، لكن هذا الحمل لا يصح، لأن المعذور إذا كان من عادته أن يصلي الجماعة كتب له أجر الجماعة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي الإنسان أن يتوضأ في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة، وأن يحسن الوضوء، لقوله: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد إلى آخره. فهل نقول من لم يتوضأ إلا في حمام المسجد يفوته هذا الأجر؟ فالجواب: أما من جهة أجر الخطا فلا شك أنه يفوته، لأنه خطأ إلى المسجد بغير وضوء. وأما أجر الجماعة من حيثه فنرجو أن لا يفوته وأن يحصل له الأجر. ومن فوائد هذا الحديث فضل الإخلاص، لقوله: لا ينهزه إلا الصلاة، أي أنه ما خرج من بيته إلا لأجل الصلاة، ما خرج لبيع ولا شراء ولا من أجل أن يصادف صديقه في المسجد أو ما أشبه ذلك، ما خرج إلا للصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن كل خطوة يخطوها فإنه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فله فائدتان، يعني يكتسب فائدتين: رفع الدرجة وحط الخطيئة. ومن فوائده أن هذا الأجر ينتهي عند دخول المسجد، لقوله: حتى يدخل المسجد. وعلى هذا فالخطى من باب المسجد إلى الصف لا يحسب له في ذلك أنه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد دخول المسجد. ومن فوائد هذا الحديث فضل انتظار الصلاة، وأن الإنسان إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، لكن في ألفاظ أخرى أنه يصلي أولا ما شاء الله أن يصلي ثم يجلس ينتظر الصلاة، فهو لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فإن قال قائل: هل هو في الصلاة حقيقة أو في الصلاة حكما؟ نعم، الثاني قطعا، ولهذا يجوز أن يتحدث ويجوز أن يشرب، يجوز أن يأكل ولو كان منتظرا للصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة قد سخرهم الله تعالى لبني آدم، لا الذين في الأرض ولا الذين في السماء، سخرهم الله للمؤمنين، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهنا يصلون على من جاء وحبسته الصلاة حتى يصلي، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن هذا الدعاء مشروط بما إذا لم يؤذي، ما لم يؤذي فيه، والأذية تكون بالقول وتكون بالفعل. الأذية بالقول أن يجلس، أن يأتي ينتظر الصلاة ثم يجلس إلى صاحبه يتحدثان فيشوشان على الناس، وكذلك أيضا لو جلس ينتظر الصلاة ثم جعل يقرأ بقراءة جهرية تؤذي من حوله، هذا أيضا يحرم هذا الأجر. وكذلك إذا أحدث، ولهذا قال: ما لم يحدث فيه. والظاهر أن المراد بالحدث هو ما أوجب الوضوء، وليس المراد بالحدث من أحدث معصية، بل من أحدث ما يوجب الوضوء، من أحدث بما يوجب الوضوء. ووجه أنه يحرم من دعاء الملائكة أنه إذا أحدث خرجت منه رائحة كريهة تؤذي الملائكة، فلا يستحق أن تدعو له الملائكة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل بصلا أو ثوما أن لا يقرب المسجد، وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم
شيخ، هذا الحديث ما يخصص عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، كون يبكر إلى الصلاة فيصلي النافلة ثم ينتظر الصلاة.
نعم، هذا قد يقول قائل إنه يدل على أن الإنسان يأتي مثل مبكر ويصلي النافلة، لكن هنا ترجحت النافلة في المسجد لأنه كان في انتظار صلاة مكتوبة، وهو لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، لكن النوافل المطلقة في البيت أفضل.
شيخ، عني هذه فقط.
نعم،
التي قبل الفريضة.
هذه نعم، إذا تقدم المسجد فمعلوم أنه إذا صلى أفضل مما لو بقي في بيته حتى الإقامة، مع أنه لو بقي في بيته حتى الإقامة فلا حرج، لقوله: إذا سمعتم الصلاة الإقامة فامشوا إلى الصلاة.
لكن الشيخ تفوته هذه الفضيلة العظيمة إذا بقي في بيته أو صلى الراتب في بيته.
لا، يقال هذه الفضيلة لا تفوته في الواقع، إنما يفوته طولها فقط، وطولها كون الصلاة في المسجد في البيت أفضل من طول هذه الصلاة التي تكتب له بحضوره إلى المسجد. ويحتمل ما قلت التخصيص، فيقال: ما لم يتقدم الإنسان إلى المسجد فتكون صلاته في المسجد أفضل للحصول على هذا الأجر المستمر إلى الإقامة. نعم. نعم، والله لعل ذلك، لا سيما إذا كان لحاجة، بأن يكون بيته ليس يعني لا يسهل فيه الوضوء، فقد دخل المسجد.
يعني
إذا كان خارج السور ومشى من الحمام إلى المسجد، أقول أرجو أن يكتب له ذلك، لا سيما إذا كان لحاجة. نعم، تصلي عليهم هذا ما في إشكال، لكن الكلام ذكرنا لكم أن الذي يسقط هو أجر الخطأ فقط. نعم، إيش؟ لا لا يدخلن في هذا الحديث. أخرج قول الرسول بيوتهن خير لهن.
حدثنا سعيد بن عمرو.
ثلاثة.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء.
مع أن الحديث ليس فيه عموم، الحديث اللي معنا ما فيه عموم حتى يدخل النساء، لقول صلاة الرجل في بيته وسوقه، والمرأة ليس لها سوق. نعم.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب. حدثنا يحيى بن
هذا كله اختلاف الفاظ، والحديث واحد لكن ناقلوه تختلف ألفاظهم، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحديث يجوز نقله بالمعنى، فهو منقول بالمعنى، لكن ألفاظ الذكر والدعاء الغالب أن المحدثين يحرصون على أن ينقلوها باللفظ، ولهذا تجد الخلاف في ألفاظ الذكر ونحوه تجد الخلاف فيها قليل. أما الأحكام فالخلاف فيها يعني اختلاف الرواة فيها كثير، لكن هذا لا يهم ولا يعتبر اضطرابا، لأن المخرج واحد، وما دمنا نعلم أن القول الراجح عند المحدثين هو جواز نقل الحديث بالمعنى فهذا هو اختلاف الألفاظ فقط. نعم. سبق لنا أن أشرنا إلى هذا أن بعض العلماء قال ما لم يحدث معصية، ومنه البدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، لكن تفسير أبي هريرة له بالحدث الموجب للوضوء قد نقول إن الصحابي أعلم بما روى وأعلم بمدلول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا نجزم بأنه إذا أحدث بقول محرم أو بدعة لا نجزم بأنه يخرج من هذا الثواب. ما أدري، لا، لأن قد يقال أن السبب أن الملائكة تمتنع من ذكره من الدعاء له لأنه فعل ما يؤذيها، وهذا نوع امتهان للملائكة. نعم محبوب. إيش؟ أو يحدث كذا؟ لا، إحنا ما هنا ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث، ها؟ على كل حال الأذية غير مسألة الحدث. سبق أن الأذية تكون بالقول وتكون بالفعل. خالد
حدث
ها هذا ظاهر الحديث في مصلاه وفي مجلسه، ظاهره أنه يبقى في المكان، لكن الظاهر أنه إذا قام من المكان لفائدة ومصلحة كاستماع الحديث أو علم فإنه لا يفوته الأشهر. لأنه هنا انتقل عن مكانه لمصلحة ليس عبثا. ومعلوم أن الذي يبقى في مكانه في الصف يكون له من الوقار والاحترام ما لا يكون للرجل الذي يقفز من ناحية إلى ناحية. لكن إذا دعت الحاجة إلى القيام من المجلس، إما لأنه أتاه النعاس فأراد أن يمشي، أو أنه يحضر مجلس ذكر أو دعاء أو نعم مجلس ذكر أو علم، فلا بأس.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج.
وفي حديث أبي هريرة دليل على جواز أن يتكلم الإنسان بما يستحيى منه لبيان الحق، لقوله يفسو أو يضرب. والفرق بين هذا وهذا أن الأول لا صوت له والثاني له صوت.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة. حدثنا عبد الله بن براد
باب فضل كثرة الخطأ، هذا الترجمة سبقت، أنت قرأتها بهذا اللفظ فيما سبق
في الباب البعيد باب ثواب المشي إلى الصلاة.
عندنا باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد، إنما باب فضل الجماعة في الصلاة المكتوبة هذه اشطب عليها ما لها معنى
الآن. إيش باب عندك
الشيخ؟ إلا كان هذه في أعلى الصفحة.
إيه لكن الشيخ انتهى بدأ.
لا ما انتهى.
حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريب عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم.
أنا عندي هنا ترجمة
شيخ، هذه ترجمة
باب فضل كثرة الخطاء إلى المساجد.
اكتبها يا شيخ مسجل.
نعم
مسجلها. عندنا فضل الصلاة المكتوبة في جماعة.
نعم
عندنا فضل الصلاة المكتوبة في جماعة.
ظهرنا اللي عندنا أحسن أليق بالباب. يعني اللي عندنا باب أليق بالنسبة للأحاديث.
باب فضل كثرة الخطى يا شيخ.
نعم
باب فضل كثرة الخطى.
نعم
باب فضل كثرة الخطى.
باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد.
قال النووي رحمه الله تعالى باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مطابق للترجمة التي كتبها النووي رحمه الله، وذلك في قوله: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، وذلك لأنه تكثر خطاه إلى المسجد فكان أعظم أجرا. وقد سبق لنا أن من تطهر في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه للصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولكن إذا قال قائل: هل معنى ذلك أو هل لازم ذلك أن يؤمر الإنسان بأن يتخذ بيتا بعيدا عن المسجد؟ أو نقول: إذا اتفق أن بيته بعيد من المسجد كان أفضل من البيت القريب؟ الجواب الثاني لا شك. ولهذا لم يختر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يكون بيته بعيدا من المسجد، ولم يقل للناس أبعدوا عن المسجد، وإنما قال لمن أراد أن يتحول من بيته ليقرب من المسجد، قال لهم: دياركم تكتب آثاره. وفرق بين الابتداء وبين الاستدامة. وقوله: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ اللين أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأنه قال: إن الذي يتأخر ويصليها مع الإمام أفضل من الذي يصليها ثم ينام. ومثل هذا التعبير لا شك أنه يعطي للسامع أول ما يسمعه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. فعلى أي شيء محمل؟ يقال: هذا من الأحاديث المتشابهة، إذا كان ظاهره أن صلاة الجماعة ليست واجبة. وهناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة. والواجب الذي هو طريق الراسخين في العلم أن يحمل المتشابه على المحكم الذي ليس فيه تشابه حتى يكون الجميع محكما. فإن قال قائل: أفلا يصح أن يحمل على من كان فيه نوم كثير فنام فصلى ثم نام؟ قلنا: أيضا لا يصح حمله على هذا، لأن الذي فيه نوم كثير معذور عن الصلاة مع الجماعة، إذا كان يخشى أنه لو تأخر فصلى مع الجماعة لم يدري ما يقول فإنه يعذر. وإذا كان معذورا ومن عادته أن يصلي مع الجماعة كتب الله له ما كان يعمله من قبل. نعم.
الشيخ، بعض الناس يعتاد أن يصلي في مسجد معين لأسباب معينة، مثلا الإمام يخشع أو إمام كبير أو فيه أسباب مذكورة. إذا تعدى المساجد التي عند بيته، الإمام أئمة هذه المساجد قد يجدون في أنفسهم شيئا عليه.
نعم. وإذا كان السبب ظاهر فلن يجدوا في أنفسهم شيئا. إذا كان السبب خفيا حينئذ يجدون في أنفسهم شيئا. ووجه ذلك أنه إذا كان السبب ظاهرا اقتنع الناس بذلك. مثلا لو تجاوز الإنسان مساجد متعددة ليصلي في المسجد الحرام، هنا لا يجد الناس شيئا في صدورهم. لو أنه تعدى عدة مساجد ليصلي في مسجد فيه درس يحضر وينتبع به، أيضا لا يجد في نفسهم شيئا. لو تعداه إلى مسجد إمامه عالم أو إمامه قارئ حسن القراءة لم يجدوا في أنفسهم شيئا. أما إذا كان مقاربا لهم فربما يكون في نفسه، يقول ايش العذاب وش الفرق بيني وبين هذا؟ نعم يا عبيد.
اذا كان الانسان بين المسجدين القريب اكثر الجماعه والبعيد اقل
الجماعه؟ نعم. لا، الافضل ان يذهب الى الاكثر جماعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل، وما كان اكثر فهو احب الى الله. فالافضل ما كان اكثر جماعه.
بعض الشيخ يقول انا استفيد ايضا اراجع المحفوظات من الخطر البعيد، فهل يكون افضل؟
هو الان خرج لاي شيء، ليراجع او ليصلي؟ لا اترك، لكن خلى جنب. خرج ليصلي او ليراجع. طيب، ما كان متعلقا بالصلاه، ما كان فضله متعلقا بالصلاه فهو مقدم. والمراجعه نقول اذا صليت فخذ كتابك وامشي الى المسجد ذاك والى ما وراءه ايضا وتراجع. نعم يا عبد الوهاب.
يتخذ بيت بعيد، يعني في ضاحية من ضواحي المدينة.
نعم.
لا
يسمع ذا،
في الغالب لا
يحضر الجماعة. والله هو إن قصد بذلك البعد عن الجماعة لأن لا ينتقده الناس، ومن أجل أن يعذروه فيقولون هو رجل بعيد، هذا لا شك أنه آثم وأنه لا بركة في هذا البيت. أما إذا اتخذه لسبب آخر، إما لكونه أشرح وأوسع صدر وأبين الهواء والشمس وما أشبه هذا، فهذا غرض مقصود فلا بأس به، لكن أنا أمره بأن يحرص على الصلاة مع الجماعة ولو على السيارة. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
هذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان يؤجر مع النية حتى بعد رجوعه من المسجد إلى أهله، فيكون له أجران: أجر سابق على الصلاة وأجر لاحق. كل هذا لأنه يحتسب على الله عز وجل، ولا شك أن الله تعالى أكرم الأكرمين إذا احتسب عبده عليه أجرا وكان له سبب شرعي، فإن الله تعالى يحققه له. ولهذا قال لك ذلك كله بسبب الاحتساب. وهذه المسألة عن الاحتساب تفوت كثيرا من الناس، ولكن احتسب على الله عز وجل. احتسب بمعنى أشعر نفسك أنك تريد ثواب الله بما أمرك به أو ترك ما نهاك عنه حتى يعطيك الله ما احتسبت. نعم. آدم. إيش؟ لا، الأفضل أن يمشي على قدمه. الأفضل أن يمشي على قدمه. خالد. لا، لا يدل على الرجوع، لأن هو اختار أن يمشي على قدميه وهو أفضل لا شك، لكن كونه لا أجل لا. نعم. نعم. يحتملها قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يزال في صلاة منتظر الصلاة أن صلاة النافلة التي سبق أن صلاها أو صلاة الفريضة. الله أعلم.
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد وبنحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاء. وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه.
بمعنى ما قلنا أولا أن الإنسان إذا احتسب الأجر فإن الله تعالى يثيبه عليه لأنه أكرم الأكرمين. ونحن نرى أن الإنسان لو احتسب على إنسان آدمي من البشر وكان هذا البشر كريما فإنه يعطيه ما احتسب عليه.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية.
كان هذا البشر كريما فإنه يعطيه ما احتسب عليه.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. حدثنا
دياركم تكتب هذه مجزومة على أنها جواب لفعل المحذوف التقدير إلزموا ديارة وكررها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوكيد. وهذا التوكيد يسمى توكيدا إيش لفظيا لأن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة وأما التوكيد اللفظي فهو تكرار الجملة أو الكلمة. قال ابن مالك وما من التوكيد إيش؟ لفظي يجي مكررا كقولك ادرج الرجي. نعم حجاج
قوله يا شيخ ان لكم بكل خطوه درجه.
نعم
هذا فيه دليل على انه حتى الانسان ولو لم يتوضا تكتب له درجات
يحمل على ما سبق او يقال هذا اقل اجرا مما سبق لان ما سبق يقول يرفع له بها درجه ويحط عنه بها خطيئه فإما أن يحمل على ذاك ويتم الأجر برفع الدرجة وتكفير الخطيئة أو يقال هذا لمن لم يتوضأ ولا يكون له إلا نصف الأجر. نعم
شيخنا من رفع الأصبع بعد الوضوء
إيش؟
قال النبي يرفعون أصابعهم بعد الوضوء رفع الاصبع بعض الوضوء.
نعم نعم.
هل له دليل؟
ليس له دليل.
حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله من مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله.
كيف؟ من حرف جر شيء؟ من حرف جر؟
من فرائض الله. كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال قال الحسن وما يبقى ذلك وما يبقي ذلك من الدرن.
يعني أي شيء يبقيه؟ وقول نهر غمر أي كثير الماء، وكثير الماء لا شك أنه أشد تنظيفا من قليل. وهذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، كما يمحو الماء الذي يغتسل فيه الإنسان خمس مرات درنه ووسخه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم. أنا سأعطيكم قاعدة، إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف مثل هذا الاختلاف يؤخذ بالأكثر، فحديث أبي هريرة واحد هو الذي سبق وهو الذي لحق، وفيما سبق أن الذي يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيؤخذ بالأكثر، لأن هذا اختلاف رواة، ما دام مخرج الحديث واحدا ولا يمكن فيه تعدد قضية، فيكون هذا اختلاف رواة، يكون هذا اختلاف رواة ويؤخذ بإيش؟ بالأكثر. نعم.
حدثنا.
نعم. كل خطوة يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، كل خطوة. قلنا لكم مما سبق الظاهر أن خطوة السيارة هو دوران
العجل،
يعني الكفر. نعم.
شيخ الأجر المترتب في حديث أبي هريرة وهو ذلك أن يكون الصلوات الخمس، هل يشترط في ذكر الإنسان هذا الفضل؟ لأن أكثر الناس الآن لا يتذكرون هذا الفضل.
ظاهر الحديث أنه لا يشترط، لكنه إذا احتسب الإنسان الأجر فهو لا شك أحسن وأفضل، حتى يزداد قوة بالطاعة ورغبة فيها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
هذا أيضا من فضل الجماعة أن من غدا إلى المسجد أي ذهب إليه صباحا، وذلك متى؟ في صلاة الصبح، أو راح أي مساء، وذلك في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أعد الله له نزلا في الجنة، نزل الضيافة. أنت معنا يا سليمان؟ أنت معنا؟ أو جاك النور؟ نعم؟ النزل هو الضيافة، وهذا فضل عظيم. يعني كل يوم تغدو إلى المسجد 5 مرات وتروح، تغدو وتروح 5 مرات، يعد لك في الجنة 5 ضيافات والحمد لله، نعمة كبيرة. نعم
نعم. باب
إيش؟ نعم إيش؟ هذا سؤال إسحاق سأل عنه أحد الطلبة قبل قليل وأجبنا عنه. أين أنت؟ هذا السؤال نفس السؤال، أظن خالد سأل، خالد حان، هذا هو اللي سأل بالضبط، رواه بلفظ. نعم يا عبد الوهاب.
السلام عليك الشيخ. التوضؤ
الشيخ
بعد كل حدث
لصلاة
أو لغير صلاة،
هذا يسمى تجديدا. التوضؤ بعد كل حدث ولا على وضوء على وضوء
دائم، يعني رجل يحب أن يقوم مستطاع.
هذا طيب، هذا ما فعله بلال رضي الله عنه، أنه كان يحب أن يتوضأ كلما أحدث ويصلي ركعتين
حتى ولو ما صلى شيئا.
إيه نعم، ولو وإن لم يصل كونه على طهارة أفضل. نعم كيف؟ إيش؟ اللي إيش؟ إيش؟ المؤثر؟ المرتب؟ نعم نعم. إيش؟ ولا شك أن الصلاة قد تكون مبيئة للذمة فقط، أو يترتب عليه هذا الفضل. فالظاهر والله أعلم أن هذا الفضل يفوت كثير منه أو كله كلما فات حضور القلب في الصلاة والخشوع وتأديته على وجه الأكمل، وإن كان ظاهر الأحاديث الإطلاق، لكن لا شك أنه أن الإنسان على خطر إذا لم تكن صلاته على وجه المطلوب.
باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم.
هذا فيه فوائد، منها فضيلة جابر رضي الله عنه حيث كان يجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، ومجالسة أهل الخير خير. ومنها أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس. ومن فوائده أيضا أنه يجوز أن يتحدث الناس في المسجد بأمور الدنيا، ولو كانت من أمور الجاهلية، لأن لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون بذلك محذور شرعي، والشرط الثاني أن لا يؤذي أحدا. فإن كان في ذلك محذور شرعي، مثل أن يتضمن الكلام كذبا أو بيعا أو شراء أو إجارة أو ما أشبه ذلك، فهو ممنوع. أو كان يؤذي فهو أيضا ممنوع إذا كان يؤذي الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى حتى عن الجهر بالصلاة بالقراءة إذا كان يتأذى به الآخرون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يسمع أصحابه يضحكون في المسجد ولا ينهاهم، بل كان يتبسم كالمقرر لهم. وهذا التبسم يحتمل أنه يتبسم على ما تحدثوا به من أخبار، أو أنه يتبسم على فعلهم، وأيا كان فهو دليل على جواز الضحك في المسجد إذا وجد موجبه، يعني إذا وجد سبب للضحك. أما كل إنسان كلما حدث بحديث قام يضحك، فهذا ربما يعد سفها وخللا في العقل. لكن إذا وجد السبب للضحك وضحك الإنسان، فإن هذا يدل على انشراح صدره وسلامته وانطلاقه. ولا ينبغي الإنسان أن يكون مغلقا لا يضحك حتى مع وجود ما يضحك، هذا إغلاق. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضحك، قال الرجل أعرابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. أعرابي بفطرته، لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين الرجل العبوس الذي لا يضحك ولا مع وجود السبب، وبين رجل يضحك مع وجود السبب أو يتبسم، لأن هذا أيضا يسر أصحابه إذا رأوه يضحك معهم ولا ينغلق عليه. وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بل كان يقوم، ولم يذكر الصلاة. وقد ورد في غير الصحيحين أن من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح ثم صلى ركعتين كان كمن أدى عمره أو حجه. وهذا الحديث يحتاج إلى تحرير من صحته، لأنه يخالف ظاهر رواية مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم ولا يصلي، فلننظر في سنده. من يحرره؟ فؤاد، أسامة، اثنان. نعم نعم، خلنا نجيب الثاني بمعنى.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن يوسف عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا.
حسنا يعني ترتفع ويزول اصفرارها، وهذا في حدود ربع ساعة أو ما بين ربع ساعة وعشر دقائق.
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في مثل هذا إذا قال لم يقولا حسنا، ها هل نقول إن هذه الزيادة الشاذة أم ماذا؟ الجواب لا، لأن من شرط الشذوذ أن تكون منافية، فإن كان ما فإن لم يكن منافاة فلا شذوذ. صحيح أنه شذ بها من حيث اللغة شاذة لأنه انفرد بها، لكن من حيث الحكم بصحة الحديث لا يضر هذا الشذوذ. قد يقال إنه يضر فيما إذا كان الحديث من باب الأذكار، لأن الغالب أن الأذكار يحفظها الناس ويعتنون بها، فإذا انفرد أحد بزيادة فإنها لا تقبل لأن هذا من باب الأذكار. أقول قد يقال، وقد يقال إنه ما دام ثقة ولم تكن هذه الزيادة منافية لمن هو أرجح منه فإنها تكون مقبولة حتى وإن شذ بها. نعم. نعم. كيف؟
تحرير حديث جابر السابق.
أي جابر؟
حديث جابر اللي هو قوله
من صلى الصبح بجماعة فهو بإذن الله. إيه طيب. عند من؟
السابق فؤاد.
إيه فؤاد جابر أمس. ها؟ إيش؟ طيب.
وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
نعم. في هذا الحديث دليل على فضيلة المساجد وأنها أحب البقاع إلى الله عز وجل، وأحب البلاد يعني أحب الأمكنة، لأن المسجد ليس بلدا، لكن المراد بالبلاد هنا الأمكنة، ولهذا جاء في بعض الروايات أحب البقاع. وفي هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات المحبة لله عز وجل، وأنها تتعلق بالأماكن كما تتعلق بالأعمال، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وتتعلق بالأماكن كما في هذا الحديث. وفيها أيضا على أن محبة الله تتفاوت، فبعض الأشياء أحب إليه من بعض. وما هذه المحبة؟ قال أهل التحريف والتعطيل المحبة التي أضافها الله لنفسه هي الإثابة، فمعنى يحب أي يثيب. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لماذا؟ قالوا لأن المحبة هي الميل، ميل الإنسان إلى ما ينفعه، أو ميل المحب إلى ما ينفعه ويلائمه. والله عز وجل مستغن عن كل شيء، ولكن نقول لهم إن هذا تحريف ولا يصح في مثل أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأن المساجد لا تثاب. فهل تقولون إن محبة الله للمساجد هي بمعنى الإثابة؟ هذا غير صحيح. ثم نقول إن المحبة التي ذكرتم هي محبة المخلوق، أما محبة الخالق فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول لهم أنتم تثبتون الإرادة، وهذا نخاطب به من الأشاعرة لا المعتزلة. المعتزلة لا يثبتون الإرادة، نقول لا، أنتم تثبتون الإرادة، والإرادة ميل المريد إلى ما يلائمه وينفعه أو يندفع به ضرره، فلا فرق بين الإرادة والمحبة. فإن أثبتتم الإرادة فأثبتوا المحبة، وإن أنكرتم المحبة فأنكروا الإرادة، وإلا فأنتم متناقضون. وهكذا دائما القول الباطل تجده متناقضا، لأنه مبني على باطل، والباطل لا يمكن أن يتفق. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفيه أيضا إثبات البغض لله وأنه يبغض، لقوله وأبغض البلاد الله أسواق، فهو تعالى يبغض ويكره ويسخط ويغضب، وكل هذه صفات يجب إثباتها على ظاهرها واعتقاد أنها في حقيقة بالنسبة إلى الله، لكنها لا تشبه إيش صفات المخلوقين. وبذلك يحصل لنا السمع والطاعة والإيمان والتصديق ونسلم من المحبوب. فإن قال قائل لماذا كانت المساجد حب البلاد إلى الله، فالجواب أنها أماكن العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال. فهي ولذلك أضافها الله لنفسه، فقال ومن أظلم ممن منع إيش مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأما الأسواق فهي أبغض البلاد إلى الله، لأن الأسواق يكثر فيها اللغط والكلام المنكر، وربما يكون فيها الكذب والغش، فهي مواضع معصية. فلذلك كانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل. نعم نايح. نعم، نقول له نحن لم نفسر المعية ببعض لوازمها إلا درءا لما يعتقده الحلولية الجهمية الذين قالوا إن الله معنا حقيقة في أماكننا، ففسرها بعض السلف بالعلم وقال إن المراد علم علمه معكم لا كما تقول الجهمية، هكذا عبر بعض السلف، فهم درءا لهذا القول الباطل وخوفا من أن تتعلق به قلوب العامة فسروها بالعلم والسمع والبصر وما إلى ذلك. ولكن الصحيح أنها معية حقيقية، لكنه معنى حقا وهو فوق سماواته ولا منافاة، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن المعية مع العلو ثابتة في حق المخلوق. فالعرب يقولون في القمر ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والقطب معنا، أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم.
هل ينزل بذاته كله إلى تحت سماء الأرض؟
كلمة بكل هذه احذفها، يكفي أن تقول هل ينزل بنفسه. نعم.
هل يعني يكون تحت السماوات وهو مستغن العرش، أم أنه ينزل بذاته ولا يبقى خاليا العرش؟
نقول يجب علينا أن نفهم ما فهم السلف. الصحابة حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، وهم يؤمنون بأن الله استوى على العرش ولا شك عندهم في هذا، فهل قالوا يا رسول الله كيف يكون؟ ما قالوا هذا. وهل قالوا إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ما قالوا هكذا. فليسعنا ما وسعه، ومن لا يسعه ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. لا بد أن يكون في قلبه حرج، لكن إذا قال سمعنا وأطعنا وآمنا ونقول ينزل سبحانه وتعالى، والنزول مضاف إلى نفسه ولا يمكن أن يحرف أنه ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته أو ما أشبه ذلك، تعريف واضح. أما كيف ينزل فالله أعلم، واضح. ولهذا القول الراجح عندي أن لا تسأل هل يخلو منه العرش أو لا، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن الله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه، لكن نحن نقول لا نتكلم بكلمة يخلو منه العرش أو لا، ندعها جانبا. نعم خالد.
فلم يخطو خطوة إلى المسجد إلا رفع الله فيها درجة وحط عنه فيها خطيئة. وفي الحديث الآخر يقول
وش الاشكال؟
الجمع
ما في جمع. ذكرنا لكم بارك الله فيكم قاعده في هذه المساله. نعم ناخذ بايش؟ بالزياده. ذكرناها لكم في فضل صلاه الجماعه 25 او 27 وقلنا ناخذ بالزياده. نعم
وعلى هذا السؤال
نفسه اين الحمد لله، لكن يمكن خالد بعض الاحيان يسرح او ينعس. اهل البحرين نعم بدات الدراسه الحمد لله. لو تقدمتم قليلا التوقيت بالعربي إلا ربع ساعة، إلا ربع يبدأ الدرس، يعني واحد إلا ربع. إيه وإن شئت فقل بعد الأذان هنا بالقصيم بساعة إلا ربع. نعم جزاك الله خير.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
عندي ترجمة.
قال النووي: باب من أحق بالإمامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم.
نعم بسم الله. هذا الحديث فيه بيان من الأحق بالإمامة، قال أقرأهم ولم يقل أكبرهم ولا أعلمهم بالسنة، لأن الأحاديث يكمل بعضها بعضا. وقوله إذا كنتم ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، لا ليس له مفهوم عدل، يعني ليس المعنى إذا كانوا اثنين فلا جماعة، لثبوت الجماعة باثنين في أحاديث كثيرة فلا مفهوم لهذا العدد. وقد يقال إنه يأمهم أن يكونوا أمامهم، لأنهم إذا كانوا ثلاثة كان الإمام متقدما، لكن هذا بعيد من اللفظ بدليل قوله وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حاء وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته: ما كان سلما سنا.
هذا ترتيب أوسع مما سبق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا في ابتداء الإمامة. أما من كان إمام مسجد الراتب فهو أحق بالإمامة، وإن كان في الجماعة من هو أقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان فيه، لكن في الابتداء يرتبون هذا الترتيب. أقرأهم لكتاب الله، فما المراد بالأقرأ؟ هل هو الأكثر أو هو الأجود قراءة؟ اللفظ يعطي أن المراد الأجود قراءة، لكن إذا كانوا سواء في الجودة يقدم الأكثر. ثم هل المراد أقرأهم حفظا أو نظرا للمصحف؟ لأنه قد يكون بعضهم عنده قدرة على قراءة مستقيمة ويكون أجود من الآخر، لكن الثاني قد حفظ منه أكثر. الظاهر أن المراد أن الحافظ أكثر أولى، لأن المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أكثر الصحابة كانوا يحفظون القرآن إيش؟ عن ظهر قلب. وقوله لكتاب الله أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، لأن الله هو الذي أنزله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخص السنة في ذلك ما يتعلق بالصلاة. فلو فرضنا أن لدينا رجلين، أحدهما عنده علم واسع في السنة في المعاملات والأنكحة والفرائض والقضاء وما أشبه ذلك، ولكنه ليس عنده علم فيما يتعلق بالصلاة، والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلق بالصلاة، فأيهما يقدم؟ الثاني، يقدم الثاني، لأن ما يتعلق بالصلاة أخص مما يتعلق بعموم السنة. ثم قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا فيما إذا كان هناك مهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإنهم إذا تساووا في الأمور الثلاثة في القرآن وفي السنة فإنهم يقدم أقدمهم هجرة، لأن الأقدم هجرة عنده من العلم والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس عند الآخر، ولا سيما المهاجرون قبل الفتح أي قبل صلح الحديبية، فإن الله تعالى قال في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، سلما أي بمعنى أي إسلاما. فإذا كان رجلان قد هاجر جميعا وأحدهما أسلم قبل هجرته بشهر والثاني أسلم قبل هجرته بشهرين، فأيهما الحق؟ الثاني، مع تساويهما في الصفات الأولى. وكل هذا هل معناه أنه ينبغي لمن اتصف بالأحقية أن يطلب الإمامة، أو ينبغي لمن وجد فيهم من هو أحق أن يقدموه؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن فرض الإنسان نفسه على غيره قد يكون فيه ثقل، لكن القوم ينبغي لهم أن يفعلوا هذا. يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. وذكر الإمام أحمد في رسالته المنسوبة إليه في الصلاة أثرا فيه أن الرجل إذا أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات، أي في نقص وضعف ونزول. ثم قال ولا أمن الرجل الرجل في سلطانه. السلطان أقسام في الواقع، سلطان عام وسلطان دون ذلك وسلطان دون ذلك أيضا وسلطان دون ذلك. السلطان الأعلى سلطان البلد، رئيس الدولة، فإذا قدر أن رئيس الدولة أتى إلى هنا إلى القصيم وحضر الصلاة وهو في المسجد، فمن أولى الناس بالصلاة؟ هو يتقدم ويصلي بالناس لأنه إمامه، وإمام دون ذلك كإمام الحي، إمام الحي الكبير، فإنه لا يأمه أحد في سلطانه حتى لو حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء، فإمام المسجد حق منه. وينهى الرجل العالم أن يتقدم إلا بإذن صاحب المسجد، وسلطان أخص كسلطان الإنسان في بيته، فإذا كان هناك جماعة زاروا شخصا في بيته وحضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا في بيته، في بيت هذا الرجل، فإن حق الناس بالإمامة هو صاحب البيت حتى وإن كان في القوم من هو أقرب منه، لأنه هو ذو السلطان في مكانه. وقوله ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، هذا أيضا من باب الاستطراد، والله أعلم. إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك في مجلس واحد فهذا من باب الاستطراد. ومعنى الحديث لا يقعد في بيته على ضيافته التي قدمها له، تسمى تكرمة لأن المقصود بها إيش؟ إكرام الضيف. فلا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه، إلا أن يأذن. أما مثلا إذا جاء إنسان وقدم الغداء ومن حين ما قدمه قفز هذا الرجل الضيف وقام يأكل، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لأنه ليس له الحق أن يتقدم إلى الطعام المقدم له تكرمة إلا بعد أن يأذن صاحب الطعام. كيف يأذن؟ يقول تفضل، كما قال إبراهيم قربه إليهم إيش؟ قال ألا تأكلون، ولم يجعل مجرد التقريب إذنا. نعم إن اضطرد العرف بأن تقديم الطعام إذن في أكله فلا بأس، لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بإذنه يشمل الإذن العرفي والإذن اللفظ، عرفتم؟ ولأن الإنسان لو قفز وليأكل التكرمة ربما يكون هناك أشياء يريد صاحب البيت أن يأتي بها ويحضرها ويكون في هذا خجل عليه. طيب، المهم لا يقعد في بيت الإنسان على ضيافته التي قدمها له إلا بإذنه، والإذن كم نوع؟ نوعان، لفظي وعرفي. نعم نعم. لا لا، المعصية ما هي سهلة إلا إذا كان على رأي الخوارج يمكن. نعم ياسر. إذا اجتمع إمامان أحدهما أقرأ لكنه فاسد والثاني أقوم وأحسن استقامة لكن قراءته دون الأول، فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا يقدم الأقرأ، وإن نظرنا إلى حال الصحابة وأن الأقرأ في وقتهم هو الغالب أنه أتقى، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قلنا هنا يقدم من؟ يقدم الأقرأ. نعم، لا يقدم من دون ذلك في القراءة لكنه مستقيم، على أن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن إمامة الفاسق لا تصح أصلا، ولكن هذا القول ضعيف لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الفسقة من الأمراء وغيرهم ولم ينكر ذلك أحد. نعم الراجح أنه أن إمامة الفاسق صحيحة، وأن الإنسان إذا كان فاسقا بحلق اللحية أو بالدخان أو ما أشبه ذلك فإنه تصح إمامته. كل من صحت صلاته صحت إمامته إن كان في نوعه أو أعلى منه. وإنما قيدنا هذا القيد لنخرج إمامة المرأة للرجل لأنها لا تصح. نعم ثلاثة والله أنا عندنا اثنين نبي على اليقين. إيش؟
إذا خرج بعض التلاميذ إلى رحلة برية.
نعم.
لأنه يشتهي كثير منهم فيقدمون الصغير من باب أنه يتعود على الإمام.
نعم.
وليس من تتوفر في هذا السؤال.
هذا خلاف السنة. وهذا اجتهاد في مقابلة النص. فيضرب به وجه صاحبه. ما دام عندنا نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسألة من مسألة تجريب. إذا كانوا يريدون أن يمرنوا هذا يجعلونه يقف أمامهم ويقرأ ويعرفون كيف قراءته. أما مسألة الركوع والسجود فلا تحتاج إلى تمرين. لا هذا غلط، هذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مرفوض. نعم.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه.
لا شك أن السياق الأول أحسن في الترتيب وأعم وأشمل، لكن المحدثون يأتون بمثل هذا من باب الاعتضاد وزيادة الطرق.
نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.